الحمد لله لا إله غيره ولا رب سواه، لا يضل من استهداه ولا يخيب من رجاه ولا يحرم من دعاه. له الحمد سبحانه وتعالى، منه الرزق والنعمة وله الفضل والمنة، نحمده جل وعلا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أقام الدين والملة ونصح الأمة، وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، في بيت من البيوت أراد أحد الأبناء أن يشعل النار لغرض من الأغراض، لكنه جعلها تشتعل في شيء من الأثاث وجانب من البيت، فبادر آخر ليطفئ تلك النار وقت اشتعالها، فزجره ثاني بدعوى ألا يتلوث الأثاث بالماء. وأحسب أن مثل هذا لا يتصور وقوعه على النحو الذي ذكرته، لكنه يحكي صورة تشبه واقعنا الذي نعيشه، سواء كان ذلك في بيوتنا كأحال وأفراد، أو كان في مجتمعنا كمجتمع وأمة. وأبلغ من حديثي هذا وأعمق منه دلالة وأظهر تأثيرا ما قاله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مما ضرب لنا فيه المثل الذي يستحق منا كل تدبر وتأمل. حديث مشهور محفوظ من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. سفينة الحياة والمجتمع، كلنا ركاب فيها، كلنا نلتمس بها الوصول إلى شاطئ الأمان، كلنا يدرك أن أي أثر سلبي أو إيجابي في هذه السفينة يلمسه مباشرة، فإن تعرضت لخطر الغرق فهو قطعا سيكون واحدا من الغرقى، وإن نجت وأسرعت فهو من السالمين الغانمين بإذن الله عز وجل. ابن النحاسي من علماء أمتنا يوضح لنا هذا التشبيه ويقول الدين سفينة النجاة إلى الآخرة، وسفينة هذه الدنيا كسفينة من ضرب بهم المثل عليه الصلاة والسلام، فالذين يخرقون في السفينة مسببون الهلاك للجميع، ومثلهم الذين يخرقون في سفينة نجاتنا في دنيانا إلى أخرانا، أي الذين يخرقون في الدين. وهذه شركة واضحة، فالجميع على حد سواء، المسلمون مشتركون في الدين الذي هو النجاة في الآخرة كاشتراك أهل الدنيا في السفينة التي هي نجاتهم في الدنيا، وكما أن السكوت على شركاء السفينة إذا أفسدوا فيها يكون سبب هلاكهم، فكذلك يكون المسلمون عند ترك الفاسق وترك الإنكار عليه سبب الهلاك لهم. فإن أخذوا على يده، أي أخذ بعضهم على يده، حقق سبب النجاة، وذلك مثل ظاهر في فرض الكفاية، إذا قام به البعض قياما يفي بالغرض لم يكن في ذلك عتب أو حاجة في دور الآخرين. ثم قال لا يعترض على من ينكر المنكر إلا من عظم حمقه وقل عقله وجهل المعصية وشؤمها. عندما يأتي خارق السفينة ليخرقها، هل تظنون أحدا يثني على فعله أو يقول ما نسمعه اليوم بأن ذلك حرية شخصية وأنه إنما يفعل شيئا يخصه، حتى ولو كان في دينه وخلقه أو في أهله وزوجه أو في بيته وخاصة نفسه؟ وهل ترون أحدا في هذه السفينة ينظر إليه وهو يخرق الخرق في نصيبه ويتأمل متعجبا، أو ينظر إليه متبسما، أم أنه لا يملك إلا أن يمنعه لأن الضرر لا يخصه بل يتعداه إلى غيره؟ ولا يقدم من الشركاء على خرق السفينة إلا من هو أحمق يستحسن ما هو في الحقيقة قبيح ويجهل عاقبة فعله الشنيع، وكذا هو العاصي المقترف لما حرم الله سبحانه وتعالى. والحديث ظاهر في دلالته، وأزيد إيضاحه ببعض رواياته التي تبين المزيد من معانيه. فقد ورد الحديث روايات أخرى، منها رواية عند الإمام أحمد في مسنده قال مثل القائم على حدود الله والراكع فيها والمدهن فيها، زادنا قسما ثالثا. وفي رواية أخرى توضح ذلك عند الإمام أحمد في مسنده قال مثل أولئك مثل ثلاثة ركبوا في سفينة، وعندما جاء أحدهم يخرق قال إنما يخرق في نصيبه، فقال الآخرون لا فإن أخذوا على يديه ونجوا نجوا جميعا، وإن تركوه هلكوا وهلكوا جميعا. وفي رواية ثالثة مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمدهن فيها. فهنا أقسام ثلاثة: الواقع والرافع، أي المرتكب للمحرم الواقع في المنكر، والمدهن فيها أي المجامل الساكت المضيع للحقوق التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما القائم على حدود الله فهو المستقيم على أمر الله فعلا لأمره وتركا لنهيه، ومن ذلك قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأقسام الثلاثة ظاهرة بينة في واقع حياتنا. فما مآلها؟ ننتقل نقلة قصيرة إلى آية تبين ذلك، وهي كذلك في ذات المعنى بهذا الحديث الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية قصة وعبرة ومثل وحكمة قصها الله عز وجل لنا في شأن بني إسرائيل. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك بلوناهم بما كانوا يفسقون، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ثم جاء الوصف من بعد فيما كان من أثر لبقية أهل القرية إزاء الموقف الذي اعتدى فيه المعتدون على ما حرم الله عز وجل. وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. ماذا كانت النتيجة والعاقبة؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نهى الله بني إسرائيل عن الصيد في يوم السبت، وجعله خاصا بالتفرغ لطاعة الله والعبادة والانقطاع لها وترك العمل، وابتلاهم بسبب فسقهم كما قال جل وعلا بأن جعل الحوت والأسماك تظهر في يوم السبت كأنما تقول من يصيدني، آمنة ظاهرة على سطح الماء، سهلة ميسورة قريبة مغرية. فلم يستطع نفر منهم أن يمتنع عن ذلك، وأراد الصيد وأخذ بالحيل الإبليسية الشيطانية، فجعلوا يحفرون الأخاديد ويضعون الشباك في يوم السبت فتدخل فيها الأسماك وينحشر الماء، وتقع الأسماك الأخرى في الشباك فلا يأخذونها ولا يلمسونها في يوم السبت. فإذا جاء يوم الأحد أخذوها زاعمين أنهم مبرئين من المعصية، مجانبين لارتكاب المحرم والاعتداء على حدود الله. فجاءت الغيرة الإيمانية والانتصار لحرمات الله من قوم مؤمنين صادقين يعلمون أن الضرر سيعم ولا يخف، وأن الأثر سيحيق بهم كما يحيق بغيرهم. فجاءوا ناهين وجاءوا معترضين وجاءوا مذكرين. فجاءت فئة ثالثة: لم تعظون قوما الله مهلكهم، لا فائدة منهم، أولئك قوم لا ينفع فيهم الوعظ ولا يثمر فيهم التذكير ولا يرعون ولا يرتدعون عن مثل هذا. فجاء الجواب: معذرة إلى ربكم، نقوم بما أوجب الله علينا، نؤدي فريضة الله عز وجل فينا، نحقق حقيقة إيماننا، نترجم صورة مشاعرنا، نبين ونعلن كلمة الله عز وجل وحكمه حتى لا يلتبس الأمر على الناس، ولا يختلف الحق بالباطل، ولا ينقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا، ولعلهم ينتهون. لسنا معنيين ولا مكلفين بأن يتغيروا وأن يتركوا المنكر، فذلك أمره إلى الله. إنك لا تهدي من أحببت، حسبك أن تؤدي الأمر، أن تقول الذكر، أن تحذر بالنهي، أن توبخ بما يستطاع وبكل وسيلة يمكن أن يكون فيها أثر نافع مشروع. فانتهت النتيجة إلى ما سمعنا، فأنجينا الذين ينهون عن السوء في وضوح وجلاء بأن الذين قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلنوا حكم الله وأظهروا غيرة على حرمات الله كانوا من الناجين. وأخذنا الذين ظلموا، أي الذين اعتدوا وارتكبوا المنكر، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ثم بقي السؤال، ما شأن أولئك الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ هل نجوا أم عذبوا؟ قال ابن كثير رحمه الله لم يذكر، قال لأنهم ساكتون، فليس هناك فعل لهم يوجب مدحهم، ولم يرتكبوا المنكر فيوجب ذمهم. وإن كان أهل التفسير ذكروا فيما ذكروا أنهم من الناجين في الجملة لأسباب ظاهرة، وهو أن النصر لم يتناولهم فهم لم يكونوا ظالمين أي فاعلين للمنكر. ولأمر آخر، قالوا إنهم إنما قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم لدلالة أنهم قد نهوا من قبل فلم يستجب لهم فقالوا مثل هذا، أو أنهم في ظاهر قولهم أبدوا إنكارهم بلسانهم وبما يعتمل في قلوبهم. لكن الأمر حينئذ أصبح ظاهرا أن الجميع ينالهم الأثر في آخر الأمر، حتى وإن برئت ذممهم عند الله في الآخرة، إلا أن عقوبة الدنيا وما يحصل من البلاء هو من سنة الله سبحانه وتعالى. هكذا قال ابن حجر، إقامة الحدود أي في الدنيا يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه، وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها. وفي الحديث استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف، والأمر في هذا ظاهر بين. وثمة أمور لا بد أن نقف معها هنا لأنها تحكي واقعنا. ما قص الله علينا القصص عموما وقصص بني إسرائيل خصوصا إلا للعظة والعبرة. ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما تكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وربطنا بقصة بني إسرائيل، وقال إنما كان أول ما وقع فيهم الهلاك أنهم كانوا إذا وقع فيهم المنكر لم ينكروه، واستشهد بقوله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وذكر العلة في ذلك كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه. ثم انظر كذلك متأملا إلى صور كثيرة في واقعنا، من أجلها وأخطرها المفاهيم المغلوطة. إن أمورا كثيرة تقال اليوم هي مما يخالف المفهوم الصحيح في دين الله، ومن ذلك مسألة الحرية الشخصية والوصاية الدينية. إن الذين يرتكبون المنكر يخرقون في سفينتنا، إنهم لا يعملون شيئا يخصهم، إنهم لا يتصرفون في ملكهم، إنهم يتصرفون في أمر نشترك فيه. إن الدين ديننا، وإن الإسلام إسلامنا، وإن الأمة أمتنا، وإن المصلحة مصلحتنا. فلا يقول أن أحد حرية شخصية. إن تبردت المرأة وسفرت وأظهرت نحرها وذراعها أو كشفت عن فخذها وساقها فهل نقول حرية شخصية؟ إنها تعتدي على حرمات الله، إنها تسبب الفتنة في المجتمع. إن الذي يعمل بأمر من الأمور المحرمة شاء أم أبى لن يقتصر أثره العملي فضلا عن أثره السنني في سنة الله عز وجل عليه وحده، بل سيتعداه إلى غيره قطعا وجزما واقعا مشاهدا حيا. وهذه مسألة مهمة، ولذلك تأتينا الوجهة الأخرى. إذا جئت تنكر، إذا قلت لا تشعل النار، إذا جئت لتطفئ، قالوا وما الذي يعنيك من هذا؟ وكيف تجترئ على حرية الناس؟ ويقال لك لماذا تهددنا بالوصاية الدينية؟ ولماذا أنت الذي تريد أن تكون مهيمنا علينا وكأن عندك تفويضا ربانيا إلهيا بأنك تحكم على الخلق؟ ونقول إن ذلك التفويض موجود حقيقة، وهو معني بالجميع ومقصود به الجميع بلا استثناء. من رأى منكم معاشر المؤمنين والمسلمين منكرا فليغيره على صيغة الأمر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليس وراء ذلك، وذلك ضعف الإيمان، وفي رواية أخرى وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذه مهمة من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن حماد ديننا وعموده، فكيف يقال إننا نقوم بوصاية دينية؟ إنها ليست قضية شخصية، إنها قضية الأمة والمجتمع. صورة ثانية مهمة وخطيرة، وهي التحايل على دين الله والحيل التي يستحل بها الناس ما حرم الله. كثيرة هي الأمور التي تكون على هذه الصورة. هذه صورة ذكرتها آيات القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل كذلك، أن الله لما حرم عليهم شحوم الحوايا ماذا فعل؟ جملوها وأذابوها، فاستعملوها وهي زيت ولم يستعملوها وهي سمن، وقالوا هذا حلال وذاك حرام، تركنا الحرام وأخذنا الحلال. وكم هي الصور التي يرتكب بها الحرام مع بعض التغيير في الأسماء. فالخمور مشروبات روحية، والربا فوائد اقتصادية، والعلي والعهر فنون جميلة أوراقية، وغير ذلك مما قد تستمعون له. ونجد هذا وللأسف يزداد وتتسع دائرته حتى تعم أخيارا من الناس يقعون في مثل تلك المنكرات، وقد تلبس عليهم الأمر حقيقة في بعض الأحوال. فنحن في زمن الاختلاط والالتباس الذي اشتبهت فيه على كثير من الناس حرمة أمور مقطوع بحرمتها، حتى فعلها أناس وهم لا أقول يشتبهون فيها، بل لا يشكون في حلها وجوازها. وهذه صور كثيرة تزداد كل يوم وتتسع دائرتها في جوانب من حياتنا العامة، في أمتنا المسلمة، في قضية المرأة وما أدراك ما المرأة، في اتساع الدوائر التي تأخذ لنا شيئا من الأمور المختلفة فيها عند الفقهاء، لتصل بنا بعد ذلك إلى ما وراءه من أمور محرمة لم يقل بها أحدا من العلماء سابقا ولا لاحقا، ويكون الاتكاء على ذلك الأمر المختلف فيه كما نرى ونعرف دائما. وإذا تأملنا فإنا واجدون إن هذه الحيل وإن هذه الألاعيب وإن هذه الصور هي التي تصيب الأمة في مقتل من جهتين أو ثلاث. أما الجهة الأولى فهي ارتكاب المحرم والوقوع فيه، والثانية تخفيف وقع ارتكابه بهذه الحيل والألاعيب، والثالثة العمل على نشره وتطبيعه دون وجود من ينكره ودون وجود من يرى فيه مخالفة أو غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: في هذا زجر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه، إذ الفقيه من يخشى الله تعالى بحفظ حدوده وتعظيم حرماته والوقوف عندها، وليس المتحيل على إباحة محارمه وإسقاط فرائضه. وهذه مسألة مهمة. مسألة ثالثة أيها الإخوة، وهي مسألة الإنكار. أين هو الأمر بالمعروف؟ أين هو النهي عن المنكر؟ تفكر في نفسك، ارجع قليلا إلى الوراء لمدة أسبوع أو شهر، تذكر كم مرة نطق لسانك بأمر بمعروف أو نهي عن منكر. تذكر كم انقبض صدرك واهتم واغتم قلبك بمنكر رأيته. تذكر، هل استطعت أن تقوم بشيء من تغيير المنكر بيدك فيما تستطيعه وتقدر عليه ولا يترتب عليه ضرر؟ وإذا فعلت ذلك فانظر إلى دائرة من حولك وتأمل هل وقع شيء من ذلك؟ إن الأمور تنحسر شيئا فشيئا، فلا نكاد نسمع لسانا ناطقا بمعروف أو ناهيا عن منكر، ولا نكاد نرى وجها متنعرا لما يرى من صور الفساد وارتكاب المنكرات. ومثل هذا خطره عظيم وضرره كبير. وأذكر من ذلك أمورا خطيرة مهمة، لأن هذه هي الدوائر التي تصلنا بها الآثار السلبية. قالوا معذرة إلى ربكم، لماذا لا تنكر من يسمع لي؟ وهل سيتغير الواقع؟ وهل تظن أن كلمة مني ستغير هذا الفساد؟ إذن فلنبقى كلنا كالشياطين الخرف، لا تنطق بكلمة حق لا في حال من أحوال اليسر أو العسر. قالوا معذرة إلى ربكم، يسألك الله وسيسألني وسيسأل كل أحد، ماذا فعلت في تلك المنكرات؟ ستقول لا فائدة، الواجب عليك فليغيره، الواجب عليك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ذلك واجبك، قم به معذرة لله عز وجل. وتأمل، فإنه من الممكن أن تقع الكلمة موقعها وأن تؤثر في نفس سامعها وقلبه، وما يدريك فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ورب طاغية مجرم أو ظالم معتد أو فاسق فاجر تردعه وترده إلى الحق والهدى والصواب كلمة. فلا تحتقرن شيئا تقوله لوجه الله وتتحرك فيه غيرة على دين الله وتؤدي فيه واجب الله وتقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أثر ذلك يكون عظيما بإذن الله عز وجل. ولتصورنا أن كل منا نطق بمعروف ونهى عن منكر، فكم من منكر سيكون واجدا من يقول له قف وانتبه واحذر وخف الله عز وجل. ولو أن كل واحد سكت لما سمعنا شيئا من ذلك. تأمل هذا المعنى، فإن التقصير والتفريط فيه عظيم وكثير للأسف الشديد. ثم أنتقل إلى مسألة مهمة، وهي ما الذي دعاني إلى هذا الحديث اليوم؟ أحسب أنه لو تفكرنا قليلا لعرفنا الأسباب. وأذكر هنا أمرين، الأول ما طالعتموه على مدى الأسابيع الماضية وربما الأشهر الماضية من الحملات الأمنية التي قامت بها الشرطة في عدد من المدن، كم هي النتائج كانت مفزعة ومثيرة للعجب. كم كشفت من شبكات دعارة، كم كشفت من شبكات مخدرات ومصانع خمور وتدوير هويات وممارسة السحر والشعوذة، كل ذلك واقع في مجتمعنا وبين أظهرنا وقريبا منا وفي ذلك الطريق أو ذلك الشارع الذي نمر به كثيرا. الجواب نعم. هل كل هذا الذي اكتشف لم تكن عين رأته من قبل ولا أذن سمعته؟ كلا، بل كان ذلك موجودا، وخرست الألسن ورغمضت الأعين وصمت الآذان وضعفت الغيرة وغاب ماء الإيمان في القلب، ولم يدرك أحد أن السفينة إذا غرقت سيكون الجميع غرقا. أليس هذا الذي رأيناه وما يزال يتوالى ونقرأ عنه في صحف كل يوم أمرا لم يكن لنا به عهد بمثل هذا الحجم؟ كيف وصل؟ لم يكن في يوم وليلة، لكن أحدا خرق خرقا صغيرا، فقلنا وما عسى أن يفعل، وقال الثاني دعه ما لك له، وقال الثالث هل أنت وكيل الله على خلقه، وقال الرابع مالي وللناس، وهكذا حتى اتسع الفرق على الراقي وأصبحت القضية ضخمة هائلة. وأما السبب الثاني فهو من عجائب ما يحير عقلي ويكشف لي عن أمور تحتاج إلى شيء من المصارحة والوضوح، وهو أيضا مما قص ومما ذكر في وسائل الإعلام الصحفية على وجه الخصوص في الآونة الأخيرة، أخبار هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهودها المشكورة وأعمالها المبرورة التي فيما رأيناه في الواقع أنها دائمة لا أبدا وليست مؤقتة، ولكن الذي أظهره الإعلام في الصحف مؤخرا كشف أنهم استطاعوا مرات ومرات أن يكتشفوا مثل هذه الجرائم في هذه الشبكات الأخلاقية المنحلة وفي توزيع الخمور والمخدرات وغيرها. لكن عجبي هو أن أحدا في الجملة لم يذكر لهم ذلك الخلف، لم يشد الكتاب الذين ينتقدون الهيئة إذا أخطأ عضو من أعضائها في أسلوب من الأساليب في موقف من المواقف، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وكتبوا على التشدد والتذمر والتطرف وغير ذلك، وكتبوا لنا عن الاعتداء على الحريات الشخصية وعلى التنفير من الدين وغير ذلك، لما لا يكتبون عن هذه الجهود التي هي حماية لنا ووقاية لأبنائنا وسلامة لمجتمعنا وحفظ لديننا وإيماننا وإسلامنا؟ لماذا لا تذكر إلا المثالب إن صح وقوعها؟ لماذا لا نكون صرحاء؟ لماذا نشعر حينئذ بأن الأمر إنما هو تلمس المعايب وتتبع المقابح أو القبائح على افتراض وجودها، مع أن غاية ما يقال فيها إنها أخطاء اجتهادية أو ممارسات حربية؟ إن ذلك يدلنا على أن كثيرا من هذا الزحم الإعلامي ليس معنيا في الحقيقة بمصلحة المجتمع ولا بالأثر الإيجابي فيه بقدر ما يعبر فيه أولئك الكتاب عن ذواتهم وأهوائهم وندواتهم ورغباتهم وآرائهم الشخصية، ضاربين عرض الحائط بالمجتمع ومصالحه وكل ما يتعلق به. وهذه مسألة خطيرة مهمة، وهذا أمر ينبغي لنا نحن ألا نكون كذلك. ينبغي أن نشكر الله عز وجل ونحمده على كل من يقوم بأمر بمعروف ونهي عن منكر، لأنه يدفع عنا سخط الله وعذابه، لأنه يدفع عنا فتنة وبلاء، لأنه يكون سببا من أسباب نجاتنا وعدم استحقاقنا للعذاب. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه أجر ومدح من الله سبحانه وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الفلاح في ذلك، وإن الأثر المحمود دنيا وأخرى في ذلك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ليست لنا خيرية إلا بأداء شرط هذه الأمة وسمتها في قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. من أراد رحمة الله فذلك طريقه. وفي الوقت نفسه مقابل ذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزر وقدح واستحقاق للعذاب. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، كما ذكرنا في إشارة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الزمخشري معقبا على مثل هذا الأمر، قال فيا حسرة على المسلمين، قال فيا حسرة على المسلمين. والزمخشري في القرن السادس الهجري، أي قبل نحو 10 قرون أو 9 قرون من تاريخنا هذا، قال فيا حسرة على المسلمين في إعراضهم عن التناهي عن المنكر وقلة عبئهم به، وكأنه ليس من ملة الإسلام في شيء، مع ما يكون اللين في مع ما يتلون من كلام الله وما فيه من المبالغات في هذا الباب، أي من المبالغات في التشديد في هذا الباب. والفتنة والعذاب لازمة عند ترك هذه الشعيرة المهمة العظيمة، والتي قد نفسر بها كثيرا مما هو واقع بنا، كما قال الحق جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فتعم كما بين ذلك أهل التفسير، لا تصيب الظالمين بل تصيب معهم غيرهم ممن لم يغير المنكر ولم ينه عنه وإن كان لم يظلم، كما قاله ابن جزي في تفسيره. والحق جل وعلا يقول: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. والتسلسل يمضي، لئن لم ننكر فسيكون الجيل من بعدنا في حال أسوأ، والمجتمع في غرق في هذه المعاصي والسيئات، ويأتي جيل فيقصر أكثر فيكون الأثر من بعده أعظم، ولله سبحانه وتعالى في ذلك سنة ماضية. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا ظالمين. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الذي يرويه أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الناس إذا رأوا الظالم فلن يأخذوا على يديه، أوشك الله أن يعمهم بعذاب. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة في سننهم. والأمر في هذا يقول، قال ابن العربي رحمه الله في هذا المعنى: وهذا من الفقه العظيم، وهو أن الذنوب منها ما يعجل الله عقوبته، ومنها ما يمهل بها إلى الآخرة، وإن السكوت على المنكرات تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات وركوب الذل من الظلمة للخلق، نسأل الله عز وجل السلام. وحديث حذيفة أختم به في هذا المقام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا السوء والفحشاء، وأن يحفظ علينا في مجتمعنا إيماننا وإسلامنا وأخلاقنا وذرياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ومنهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن من أعظم التقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على حرمات الله. وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل حب لله وتعظيم وإجلال له، لأنه كما قالت عائشة أم المؤمنين في وصف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ما نيل منه شيء قط فينتقم بصاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم منه. رواه مسلم. قال ابن القيم في شأن هذه الغيرة المهم أن نحميها في قلوبنا: أي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضيع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل فتنة الدين وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورئاستهم فلا مبالاة بما جرى على الدين وأهله؟ وتأملوا فقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. سئل ابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ من ميت الأحياء؟ أحياء وموتى في فقه الإمام وجودهم حقيقي وكثير. من ميت الأحياء يا ابن مسعود؟ قال رضي الله عنه: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فكم بين أحيائنا أموات وإن كانوا يتحركون ويتكلمون ويأكلون ويشربون، نسأل الله عز وجل العافية. ومن المآثر المهمة لمثل هذه الشعيرة أن تبقى الذكرى قائمة، وأن يبقى ما ينزع وما يبطل الغفلة حي مذكور مشاع في المجتمع، حتى لا تغفل العقول ولا تموت القلوب ولا تخمد النفوس في دينها وإنكار المنكر الذي يرتكب في واقعها ومجتمعها. قال إمام الحرم الشيخ ابن حميد حفظه الله في هذا المعنى كلاما جميلا، قال: ولو طوي بساط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمل علمه وعمله لتعطلت الشريعة واضمحلت الديانة وعمت الغفلة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد، وحينئذ يحل عذاب الله، وإن عذاب الله شديد. أبلغ من مثل هذه النصوص الشرعية والأحاديث النبوية والمقالات العلمية لا أحسب أننا نجده، ولكنه يحتاج منا إلى أن نعيده ونكرره. عسى الله عز وجل أن يحفظ علينا إيماننا وغيرتنا وحميتنا وانتصارنا لدين الله وانتصارنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، ولا تؤاخذنا اللهم بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونكس راية الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أحسنهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ارحم إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، انسح لهم عبرتهم وسكن لوعتهم وفرج همهم ونفس كربهم وعجل فرجهم وقرب نصرهم وادحر عدوهم وزد إيمانهم وعظم يقينهم، واجعل ما قضيت عليهم ليكثرهم في الإيمان واليقين، ولا تجعلوا فتنة لهم في الدين، واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فتنة عصمة ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأصلح لهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في مصافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، وفق لهم ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدل على الخير وتحث عليه سميع الدعاء. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام خصوصا من المذكر والقدر علي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.